Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا اعتماد سلام وهذا أخبار كاست على ميديان بودكاست. أزمة طلبة الطب والصيدلة في المغرب. وزارة التعليم العالي تعلن عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة السير العادي للدراسة وطلبة يواصلون الاعتصام. نيويورك تحتضن أول حوار استراتيجي رفيع المستوى بين المغرب ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. السعودية تعلن عن إطلاق تحالف دولي من أجل حل الدولتين، والتصعيد متواصل بين إسرائيل وحزب الله اللبناني. تذكيراً بمطالبهم، نفذ عدد من طلبة الطب والصيدلة بالمغرب اعتصامات ليلية في عدد من المدن. تفاعلاً مع الأزمة المستمرة منذ أشهر، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أمس أن الكليات ستتخذ الإجراءات اللازمة لاستعادة السير العادي بها من أجل تمكين الطلبة الذين اجتازوا امتحانات الفصل الأول في دورة شتنبر الماضي من استكمال امتحاناتهم خلال دورة استثنائية خاصة، وكذا تمكين الطلبة المنقطعين من اجتياز كل الامتحانات المستحقة في دورة استثنائية واحدة لكل فصل قبل متم نوفمبر المقبل. بلاغ الوزارة تضمن جملة من التدابير والقرارات الأخرى نتعرف عليها في تقرير نور الدين الحوتي.
من قرارات الوزارة أيضا التي حملها بلاغ صادر عنها إلغاء نقطة الصفر بالنسبة للطلبة الذين لم يجتازوا الامتحانات وتعويضها بالنقاط المحصل عليها في امتحانات الدورات الاستثنائية، والتداول في نتائج الامتحانات من أجل التسجيل في السنوات الموالية باعتبار النقاط المحصل عليها في الدورات العادية والاستثنائية دون الأخذ بعين الاعتبار شرط استيفاء التداريب، فضلا عن الإطلاق الفوري للمساطر الإجرائية من أجل مراجعة العقوبات التي صدرت في حق الطلبة المسجلين في مسالك الصيدلة. إلى ذلك، سطرت الوزارة برنامج الدراسة برسم الموسم الجامعي 24/25/2000 تنطلق في 23 من شهر شتنبر الجاري بالنسبة لطلبة السنة الأولى، والرابع عشر من أكتوبر القادم بالنسبة لطلبة المستويات الأخرى. ورغم هذه الاستجابة من الوزارة، يصر الطلبة المعنيون على بقاء بعض النقاط العالقة في ملفهم المطلبي، من بينها اثنتان عنهما يتحدث عماد حامد الدين ممثل طلبة الطب والصيدلة بطنجة.
النقاط العالقة لازالت ما عندناش إجابات واضحة حولها، كنهضر على المشكل ديال التوقيفات وحل المكاتب، كذلك نقطة العودة للتدريب الاستشفائية، وخاصنا حلول مبتكرة في هذه النقطة هذه باش يتم يعني الرجوع للمدرجات في أقرب وقت ممكن.
ويظل قرار الوزارة تقليص عدد سنوات الدراسة بكليات الطب والصيدلة إلى 6 سنوات بدل 7 أبرز ما يرفضه الطلبة وهو ما تستمر احتجاجاتهم بشأنه.
قرار الحذف في السنة السابعة كيقيس جودة التكوين مباشرة، تقليص 600 ساعة من التدريب الاستشفائية.
هو قرار يرفضه الطلبة لأن هذيك 600 ساعة هو وقت ديال التكوين، هو وقت اللي قدروا نتعلموا فيه بزاف ديال الأمور، ووقت يؤثر بشكل مباشر على الكفاءة ديالنا في العلاج ديال المواطن المغربي.
بلاغ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار حمل تنويها بدور مؤسسة وسيط المملكة من أجل إيجاد أرضية توافق مع الطلبة المنقطعين عن الدراسة، واعترافا للأساتذة الباحثين والأطر الإدارية والتقنية بكليات الطب والصيدلة لما بذلوه من مجهودات لاستدراك الوقت البيداغوجي وتفانيهم من أجل الحفاظ على جودة التكوين والارتقاء بها.
إلى نيويورك، حيث اختتم المغرب ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب أمس أشغال أول حوار استراتيجي رفيع المستوى باتخاذ إجراءات ملموسة تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب في إفريقيا. الحوار مكن من تجديد التأكيد على الالتزامات المتبادلة بين الجانبين وتحديد الأولويات الاستراتيجية برسم السنوات المقبلة، كما سلطت المناقشات الضوء على الدور المحوري لمكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في الرباط، والذي سيواصل تقديم تكوينات متخصصة لقوات الأمن الإفريقية بفضل دعم متعدد الأبعاد يقدمه المغرب للمكتب. هذا الحوار يظهر أهمية الدور الذي يضطلع به المغرب عالميا في هذا المجال، كما يوضح الشرقاوي الروداني الخبير في الدراسات الجيوستراتيجية والأمنية من الرباط.
الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى بين المغرب ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب يظهر أهمية المغرب الذي أصبح يلعب دورا محوريا في محاربة الإرهاب على الصعيد الدولي، وخاصة اليوم أن هذا الإطار الذي تم تأسيسه مع الأمم المتحدة من خلال افتتاح مكتب أممي بالرباط يبرز كذلك مساهمات المغرب في هذا المجال من خلال نهج شامل الذي يجمع ما بين الاستراتيجيات الأمنية والتنمية الاقتصادية والإصلاحات الدينية والتعاون الدولي. وأعتقد بأن اليوم المغرب خاصة فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب أصبح اليوم هو عضو فعال في الجهود العالمية تقود الأمم المتحدة لمحاربة الإرهاب، خاصة إذا لاحظنا بأن المغرب يترأس للمرة الثالثة على التوالي المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، ويعد شريكا أساسيا خاصا في عدة لجان مهمة، حيث يتولى بشكل دوري رئاسته المشتركة، ويعتبر هذا المنتدى منصة مهمة لتبادل المعلومات وبناء القدرات بين الدول الأعضاء فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب. بالتالي اليوم بالنظر إلى هذه التهديدات المتزايدة في منطقة الساحل، أعتقد اليوم دول العالم من خلال الأمم المتحدة أصبحت تدرك بأن المغرب شريك أساسي في جهود مكافحة الإرهاب. من خلال الحوار سيسعى المغرب بالتعاون مع الأمم المتحدة إلى تعزيز القدرات الدول الإفريقية في مجالات الاستخبارات والتدريب الأمني وتطوير البرامج التي تهدف إلى منع انتشار الفكر المتطرف.
نبقى في نيويورك، حيث أعرب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية لدولة فلسطين محمد مصطفى أمس عن شكره وامتنانه للعاهل المغربي الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس على جهوده المتواصلة من أجل الشعب الفلسطيني. مصطفى أجرى مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، نوه في ختامها بالجهود الدؤوبة التي يبذلها المغرب من أجل المدينة المقدسة من خلال وكالة بيت مال القدس الشريف. وسعيا لكسر حلقة الصراع وإقامة دولة فلسطينية، أعلنت السعودية عن إطلاق التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين. وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أكد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 79 إطلاق التحالف باسم الدول العربية والإسلامية وشركائها الأوروبيين لتحقيق سلام عادل وشامل، مطالبا بالوقف الفوري للحرب على غزة، مبادرة جديدة يقارب أهميتها أيمن يوسف أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العربية الأمريكية بجنين.
برأيي هذه فكرة جيدة وتوجه جيد، فكرة التحالف الدولي بمبادرة السعودية، والسعودية عضو مؤثر في الجمعية العامة للأمم المتحدة في المؤتمر الإسلامي وعضو مؤثر في الجامعة العربية، وهي أيضا عضو مؤثر في اتحاد 77 أو حركة عدم الانحياز سابقا، فضلا عن تأثيرها في مجموعة 20. لذلك أعتقد أنه يعني هذا التوجه مهم في هذه المرحلة، ضم الدول العربية إضافة إلى عشرات الدول يعني من أوروبا ومن آسيا، وهذا سيمهد أنا برأيي ليس فقط لدعم فلسطين في المحافل الدولية وتدويل الصراع ونزع الشعير عن الاحتلال، وإنما أيضا التمهيد لبروز يعني نظام دولي يميل إلى التعددية القطبية بدل الاعتماد فقط على الأحادية القطبية التي تقودها الولايات المتحدة. أنا برأيي هذه الفكرة يمكن الاستثمار فيها في ضوء استمرار معركة قطاع غزة، ويأتي في سياق أيضا ذهاب الفلسطينيين ليس فقط إلى المنصات الدولية وإنما أيضا إلى المحاكم الدولية، خاصة محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية. أعتقد أن كل هذه المؤشرات مهمة جدا للبناء عليها في المرحلة القادمة.
وفي اليوم 57 بعد 300 للحرب على غزة، جدد الاحتلال الإسرائيلي قصف مناطق متفرقة من القطاع. صباح اليوم سقط عدد من القتلى والجرحى جراء قصف استهدف خيما للنازحين داخل مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح، وآخر استهدف منزلا في منطقة الجرن في جباليا. التصعيد متواصل أيضا على الجبهة الإسرائيلية اللبنانية. الجيش الإسرائيلي أعلن استهداف عشرات المواقع التابعة لحزب الله الليلة الماضية وصباح اليوم. الغارات ركزت وفق الجيش الإسرائيلي على البنى التحتية والمباني العسكرية وخلايا للحزب في جنوب لبنان. حزب الله أكد من جانبه قصف مدينة طبرية الواقعة على بعد أكثر من 30 كيلومتر عن الحدود مع لبنان. حصيلة التصعيد في البلاد أسفرت عن مقتل أزيد من 700 شخص منذ الاثنين الماضي، معظمهم مدنيون وبينهم عدد من قادة حزب الله. قادة الحزب يرابطون في الضاحية الجنوبية لبيروت وبين المدنيين رغم توالي عمليات الاغتيال الإسرائيلية وما تخلفه من كلفة على الصعيد الأمني والإنساني، كما نتابع في روبورتاج مراسلنا من بيروت خلدون زين الدين.
الضاحية الجنوبية لبيروت هدف مباشر لاغتيالات متواصلة، الضاحية هدف ضربات دقيقة.
هذه هون حد القائم.
قادة وازنون في حزب الله اغتيل هنا، لكن الضحية ليسوا القادة لوحدهم، الضحية مدنيون، أبنية تنهار، ركام وسؤال لماذا نخب الحزب القيادية بين المدنيين؟
من حيث المنطق والعلم العسكري، منظمة ثورية كحزب الله يقتضي أن يكون أولاً قادتها غير معروفين من الناس وغير معروف مكان إقامتهم.
العميد الركن الدكتور هشام جابر متحدثاً لمدية.
القادة مراقبين باستمرار، فإذا تحركاتهم يجب أن تكون سرية للغاية. قادة حزب الله مكان إقامتهم يجب أن يكون مجهولاً، ويجب أن تتم اجتماعاتهم ليس في مباني سكنية إطلاقاً.
يقطن في الضاحية الجنوبية نحو 1,000,000 نسمة تضم مساكن عدد من علماء الشيعة وقادة الحزب، البيئة الحاضنة للحزب هنا، لكن السؤال بعد مطروح، لماذا القادة هنا؟
كنا نتمنى أن تتم التحركات والاجتماعات في مكان خارج الضاحية لأن مراقبة باستمرار. هناك أماكن لحزب الله سرية لا يعرفها العدو، يمكن الانتقال عليها.
مثل ماذا؟
أعطي مثلاً عماد رقم 4.
الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982 كان له دور كبير في تشكيل وتأسيس حزب الله. منذ ذلك الحين بدأت تتوتد فصول العلاقة الاستراتيجية بين هذا التنظيم والضاحية الجنوبية لبيروت حتى غدت معقلا أمنيا وسياسيا وثقافيا له. خلدون زين الدين، بيروت، ميديا.
واليوم قتل 5 عسكريين سوريين جراء قصف إسرائيلي استهدف موقعا عسكريا في ريف دمشق قرب الحدود مع لبنان، وفق ما نقله الإعلام الرسمي عن مصدر عسكري.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.